بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ويزكيهم، ولازلنا في حديثنا مع فضيلة الشيخ السيد البشبشي حول خلق الوفاء، واستكمالا لمحاور الحلقات الماضية، والتي كنا في الحقيقة في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الوفاء مع الوالدين، واليوم نكمل ما تبقى من تلك المحاور. فضيلة الشيخ، أولا أرحب بك في هذه الحلقة الجديدة. أهلا وسهلا بكم. في الحلقة الماضية تحدثنا بسهاب عن وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفي المسلم مع النبي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك تحدثنا عن الوفاء مع الوالدين. اليوم بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى الوفاء مع الأزواج، هذا الميثاق الغليظ كما ذكر تبارك وتعالى: أخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الوفاء بين الأزواج لا شك أنه موضوع يعني واسع المجال وواسع الحديث فيه، لكن نود الاختصار والوقوف عند أهم النقاط التي تستجوب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عندها مع بعضهما البعض في حياتهما الزوجية بصفة عامة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمسألة الوفاء بين الأزواج، بداية نقول: الحياة الزوجية بغير وفاء شقاء وعناء. لماذا؟ أنا أقول بغير وفاء، يعني لا يشترط أن يكون عدم الوفاء فعليا، ولكن حتى ولو بالمشاعر. يعني لو أن الرجل شعر من زوجته أنه ليس عنده وفاء له، سيعيش حياة كلها نكد وهم وتعب. ولو أن المرأة قد أحست من زوجها، من بعض تصرفات زوجها أو طباع زوجها، أنه لا يعرف الوفاء تجاهها، فإنها أيضا ستشعر بعدم الأمن والأمان في حياتها وعدم الاستقرار، وسيكون هذا داع لدخول الهم والغم عليها أناء الليل وأناء النهار. لذلك يجب على المسلم والمسلمة إذا جمعهم الله سبحانه وتعالى في بيت واحد أن يتعلم كيف يكون الوفاء.
جميل.
يتعلم كيف يكون الوفاء. وخير معلم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وفى لأزواجه، لكل أزواجه، من ماتت منهن وهو في هذه الحياة الدنيا. وأيضا وفى النبي عليه الصلاة والسلام من عاش معها منهن. فلو رأينا وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لرأينا أمرا عظيما مباركا جدا. وربما يعني أنا لا أبالغ لو قلت لم أرى ولم أسمع عن زوج من الأزواج وفى لزوجته كما وفى النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة
عليه الصلاة والسلام.
أبدا لن تجد، سبحان الله. والدليل على ذلك مثلا في يوم من الأيام دخلت عائشة رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يذكر خديجة. خديجة ماتت قبلها بسنوات، عائشة لم ترى خديجة أصلا، عائشة رضي الله عنها أصلا لم ترى خديجة ولم تعاشرها، كانت صغيرة جدا، وخديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة بسنوات، هي لم تعرفها أصلا. ومع ذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها ذكرا جميلا جدا، بل وترى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالشاة فيذبحها ويقسم لحمها ويوزع لحم الشاة على من؟ على من كانت توزع عليهم خديجة قبل موتها، وعلى من كانت تحب خديجة رضي الله عنها قبل موتها. هذا كله من البر والوفاء بخديجة أو لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت عائشة رضي الله عنها تغار وتقول يعني لم يكن في الدنيا غيرها، يعني لم يكن في الدنيا غير خديجة، ما تذكر إلا هي، ما تذكر إلا خديجة. وكانت في مرة من المرات تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدقين قد سقطت أسنانها قد أبدلك الله خيرا منها.
تقصد نفسها.
تقصد نفسها
رضي الله عنها.
أنت تذكر منها هي كانت امرأة كبيرة في السن سقطت أسنانها نعم. يعني لماذا تذكرها دائما وأنا ربنا سبحانه وتعالى أبدلك بي وأنا خير منها. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. طبعا هي ما قصدت أنها خير في المكانة وإنما تقصد يمكن في السن في, في الجمال في الشكل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا ذكرت خديجة أمامه بالسوء ولو بالتلميح يعني ليس بالتصريح ولو بالتلميح. وفي يوم من الأيام جلس النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوتا خارج الدار فعرف الصوت. لقد كان الصوت صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة
أخته.
وكان صوتها يشبه صوت أختها. أقول عجيب والله سبحان الله. يعني الواحد الآن سبحان الله ممكن أن تتكلم مع إنسان ولا حتى رجل في البيت ممكن لو مشى من البيت يومين ثلاثة ولا غاب شهر وشهرين ينسى صوت زوجته.
نعم.
لا النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات لا أقول من خروج من البيت لا من موتها لا ينسى صوتها صلى الله عليه وسلم. حتى صوت خديجة لم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قمة الوفاء إلى قمة الوفاء. وعائشة رضي الله عنها من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وانفعال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تذكر خديجة بالسوء حتى ولو بالتلميح ويقول لقد كانت كذا وكانت كذا وكان لي منها الولد. عائشة رضي الله عنها تقول فوالله لم أذكرها بعدها بسوء قط. خلاص تعلمت الدرس
رضي الله
تعلمت الدرس. عرفت أن الوفاء صفة لازمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا كان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها في الوفاء في الوفاء لماذا؟ لأن خديجة أصلا في الأصل وفت معه صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
واسته بمالها واسته بمكانتها لم تبخل عليه بشيء. خديجة تحملت المتاعب والمصائب والألام في سبيل إسعاد النبي عليه الصلاة والسلام ونشر دعوته بين الناس. خديجة رضي الله عنها العام الذي ماتت فيه سمي بعام الحزن. لماذا؟ لشدة حزن النبي عليه الصلاة والسلام على فراقها ولشدة تأثر النبي ودعوته بموت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها نعمة الزوجة الوفية لزوجها ولعمل زوجها ولمهنة زوجها ولرسالة زوجها رضي الله عنها وأرضاه. فكان الجزاء وفاقا وفى لها النبي كما وفت له في حياتها وبعد مماتها رضي الله عنها وأرضاه.
نعم. طيب فضيل الشيخ هذا النموذج الجميل الذي ذكرته نريد أن نطبقه في الواقع.
نعم.
كيف يتعامل المرأة المسلمة مع زوجته وكذلك المرأة المسلمة مع زوجها تطبيقا لهذه الحيثيات الجميلة التي ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم ووفائه لخديجة رضي الله عنها.
نعم. من الوفاء وفاء الرجل لامرأته في هذه الحياة نتكلم عن الرجال الأول حتى نتكلم عن الرجال الأول. من وفاء الرجل لامرأته بداية ألا يتجاهل نقاط الحسن والجمال والإيجابية في زوجته.
جميل.
هذه نقطة مهمة جدا وهي من الوفاء. يعني أنا أتخيل الآن رجل يدخل إلى البيت فيجد امرأته قد هذبت بيتها ونظفت بيتها ورتبت نفسها وتجملت وتعطرت وتطيبت ووقفت تنتظر.
نعم.
فدخل يتجاهل كل هذا. هل هذا من الوفاء؟
كلا.
هذا ليس من الوفاء. يدخل يتجاهل كل هذا كأنه لا يرى شيء. هذا ليس من الوفاء. امرأة وفت مع زوجها فعاشت معه وهو فقير وتحملت ألم الجوع والفقر وربما ادخرت من طعامها لكي يقوى هذا الزوج وربما فعلت وفعلت وفعلت حتى يقف هذا الزوج كما يقال على أقدامه ويستمر في هذه الحياة ويرتقي إلى أعلى المناصب وأعلى الأماكن.
نعم.
ثم بعد ذلك بمجرد أن يغتني هذا الزوج أول شيء يفكر فيه كيف تخلص من هذه المرأة. هل هذا من الوفاء؟
كلا.
هذا ليس من الوفاء. طبعا أنا لا أقول أن هذه يعني صورة عامة في حياة المسلمين.
لكن نحن نذكر السلبيات التي قد يقع فيها المسلمين.
نعم موجودة في حياتنا وفي مجتمعاتنا. فالمسلم إذا وقف على أقدامه وقتنا أول شيء يفكر فيه اليوم يفكر في التعدد صح ولا لا.
نعم.
وإذا سمع كلام الآن يقول التعدد حرام لا ليس حراما.
نعم.
وهو مشروع ومن حق يا رجل أن يعدد. لكن قبل أن تفكر في التعدد أو أن تقدم على هذا الزواج الثاني فكر الأول أولا في هذه المرأة التي وفت وفي معها أولا.
يبقى هو الأصل في الشيء.
نعم هو يبقى الأصل.
هو الأصل. نعم.
يبقى الأصل. حاول أن تعوضها شيئا ما من سنوات الحرمان التي ذاقت وهي معك بداية. يعني بداية عوضها شيئا ما حسسها بالأمن.
نعم.
أشعرها بالأمان أشعرها بالوفاء ثم بعد ذلك إذا أردت الزواج فتزوج.
نعم. ولا يكون هذا التعدد سبب لنقص الوفاء أو نعم. انعدام الوفاء مع الأولى.
مع الأولى نعم. لكن الرجال لابد أن يفهم كل رجل هذه النقطة جيدا يعني.
جميل.
هذا من الوفاء. من وفاء المرأة مع زوجها. من وفاء المرأة مع زوجها. ألا تقول له كما ذكر في طبيعة المرأة وطبيعة النساء أنها سرعان ما تقول ما رأيت منك خيرا قط. صحيح ولا لا؟
وكما ورد في الحديث
أي رآهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار. لماذا؟ لأنها تكثر الشكاء وتكثر العشير، تقول ما رأيت منك خيرا إيه؟ خيرا قط.
ولو أحسن الدهر كله
وهذا ليس من الوفاء. هذا ليس من الوفاء. بعض النساء لما تسمع هذا الكلام تقول هذه طبيعة فأنا ماذا أصنع؟ لا، ممكن تتغلبي ولو شيئا ما على هذه الطبيعة.
جميل.
يعني حتى لو خرجت منك تخرج منك عفوا وليس عن قصد وتعمد، تظل واحدة جلسة لزوجها تعد له الأخطاء. وكما قال بعضهم المرأة عندها كيسين، عند المرأة كيسين، كيس تضع فيه الحسنات، حسنات الزوج يعني، وكيس تضع فيه سيئات الزوج. الكيس اللي فيه الحسنات مفتوح من أسفل.
يعني الكيس اللي فيه السيئات مغلق من أسفل. يعني.
الحسنات تأتي و...
نعم.
لكن السيئات هي التي تستقر في ذهنها وفي قلبها وفي خاطرها فلا تنساها لزوجها أبدا. هذا ليس من الوفاء، وإنما الوفاء أن تقول لزوجها إن كان محسنا جزاك الله خيرا وزادك الله إحسانا، هذا من الوفاء. أن تقول لزوجها إذا كان وفيا وكان يرعاها وينفق عليها وتعامل معها بالحسن وتعامل معها بالإسلام ألا تنسى له ذلك، هذا من الوفاء. إذن مطالب الزوج مطالب والزوجة أيضا مطالبة أن يتفاعل مع قضية الوفاء حتى يصل الاثنان معا إلى الحياة الأسرية الوفية السعيدة المستقرة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بعض الصور من التضحية يعني والصبر والاهتمام بكل منهما للآخر، لا شك أن هذه العوامل تزيد من الوفاء بين الزوجين. يعني نأخذ بعض الأسباب التي تنمي الوفاء بينهما، لأن هذا في الحقيقة موضوع يعني يحتاج، قد يكون الوفاء موجود بين زوجين لكنه بنسبة ما.
نعم.
فيريد الإنسان أو الزوج أن ينمي هذا الوفاء وكذلك الزوجة، لكن لا يجد إلى ذلك سبيلا، فلعلنا نقف عند بعض هذه الأسباب التي تنمي من الوفاء بين الطرفين.
هو قضية الوفاء بين الزوجين، يعني أنا ما قصدت في كلامي أن أسباب الوفاء فقط هي أسباب مادية، بمعنى أن الرجل يفي لزوجته بأن يغدق عليها من الأموال ومن النفقة ويعيشها حياة الطرف والنعيم. لا، ما قصدت ذلك. وما قصدت أيضا أن المرأة التي عاشت مع زوجها في سنوات الضنك والتعب تكون قد وفت بصبرها فقط، فإذا ما عاش الاثنان حياة الطرف والنعيم خلاص يذهب الوفاء. لا، أنا ما قصدت ذلك، وإنما قصدت أن يأخذ الرجل وتأخذ المرأة بالأسباب التي تؤدي إلى الوفاء، وحبذا لو وصل سويا إلى قمة الوفاء. إلى قمة الوفاء. الوفاء يكون بالنية. الوفاء يكون بنية الإنسان من داخله. هو لا ينوي غدرا، هو لا ينوي
غدرا.
لا ينوي غدرا. ولذلك يعني لماذا الإسلام حرم زواج المتعة؟ لماذا؟ لأنه قد أتى رجل فأراد المرأة لفترة معينة وانتهى الأمر، فأين الوفاء؟ أين الحياة التي تدعو إلى الوفاء أصلا يعني؟ ثم اختلف العلماء في قضية أن يأتي الشاب فينوي في نفسه أن يتزوج المرأة ثم يطلقها بعد أن يقضي حاجته منها. حتى اختلف العلماء في ذلك، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا ليس موضوعنا اليوم من الناحية الفقهية، ولكن أردت أن أدلل على أن النية مهمة جدا.
جميل.
نية الاستقرار، نية الأمان، نية الوفاء، هذه مهمة جدا بين الزوجين. فإذا ما توفرت نية الوفاء يبقى العمل. العمل من أجل أن نبرهن على أن الرجل هذا وفي وهذه المرأة وفية. المرأة بداية مطلوب منها أشياء، أن تحفظ نفسها.
جميل.
وتحفظ عرضها وتحفظ مال زوجها وترعى أولادها وتعتني ببيتها، كل ذلك من عظيم الوفاء لزوجها، هذه كلها من علامات الوفاء للزوج.
نعم.
المرأة ينبغي لها أن تتفقد المواضع التي تفرح الزوج وتدخل عليه البهجة والسرور، فتقوم بهذه الأمور كاملة، هذا من قمة الوفاء. هذا من قمة الوفاء. الرجل عليه أن يرعى زوجته في نفقتها، في أسلوب التعامل معها، في مراعاة مشاعرها وأحاسيسها قدر استطاعته، لأن الإنسان منا أحيانا تصدم منه أشياء سواء من الرجل أم من المرأة، أشياء يعني غير متعمدة، لكن الأصل فيهم الوفاء. فرق يا أستاذ محمد، فرق عظيم جدا بين أسرة مسلمة تتكون من رجل والمرأة والأولاد، الحياة كلها نكد وتعب، والحياة كلها غش وخداع، والحياة كلها تدعو، هذا يتهم بالخيانة وهي تتهم بالخيانة، ويتهم بعدم الوفاء يتهمه بعدم الوفاء. فرق بين أن يكون هذا هو شكل الأسرة وصورة الأسرة، وبين أسرة أخرى الأصل فيهم الوفاء، تربوا عليه وعاشوا عليه، لكن حتى لو حصلت بعض المنغصات فهي أبدا لا تقضح في وفائه.
وهذا الشكل له أثره حتى على المجتمع نفسه الذي تعيش فيه هذه الأسرة،
وبداية
يعني هذه الأسرة المستقرة والوفاء لا شك أنه بإذن الله تعالى سوف ينمو الأطفال في هذا الجو المستقر، وبذلك يتعلمون ويتربون أحسن التربية. أما الأسرة الأخرى فقد تتربى أو يتربى الأطفال في جو كل نكد، وبالتالي ينشأون نشأة غير سوية. طيب فضيلة الشيخ، هل لأسباب الاختيار الزوجة سبب، أو يعني نستطيع أن نقول سبب يجعل الوفاء يتنامى مع الحياة، يعني إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، هل هذا له علاقة بأن يستطيع الإنسان أن يوفي في حياته الزوجية مع زوجته أو العكس كذلك؟ من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا بالنسبة للزوجة وأهلها. الإنسان قد يتزوج للجمال، قد يذهب الوفاء مع انتهاء الجمال. الإنسان قد يتزوج للمال، يذهب الوفاء ويضيع الوفاء مع ضياع المال. فهل هذه أسباب تجعل من الوفاء منعدم أو تقلل من الوفاء؟
هذه من أعظم الأسباب التي تقلل درجة الوفاء بين الرجل والمرأة أو بين أفراد الأسرة عامة، وربما تذهب بالوفاء بأكمله. لماذا؟ لأننا نرجع لما تكلمنا فيه منذ قليل، النية. هو تزوجها لماذا؟ تزوجها للمال فقط؟ تزوجها للجمال فقط؟ تزوجها للنسب والحسب فقط؟ طيب كما تفضلتم وقلتم، إذا ذهب المال هل يضيع معه الوفاء؟ يعني هل الرجل يضع لنفسه مدة زمنية محددة يتميز فيها بالوفاء لهذه المرأة حتى إذا أصبحت بلا مال ذهب الوفاء مع ذهاب المال؟ حتى إذا أصبحت بلا جمال ذهب الوفاء مع ذهاب الجمال؟ هذا ليس من الوفاء. هذا ليس من الوفاء. المرأة تقول أنا أحب الرجل الغني، أنا عايز رجل غني، أريد أن أتزوج من رجل غني. طيب أنت تزوجت الغني، فهل أنت نويت في نفسك أن تفي لهذا الغني ما دام غنيا؟ فإذا افتقر ولا حصل له أي شيء في هذه الحياة الدنيا خلاص تركت الوفاء. تركت الوفاء. زوجة أيوب عليه السلام، انظر كيف وفت مع زوجها أيوب، هذا النبي العظيم، كيف وفت زوجته معه في مرضه. المرأة اليوم يشار إليها بالبنان في مجتمع المسلمين التي تفي مع زوجها في تعبه، في مرضه، في بلائه، في أزمته، في محنته، لا تتركه أبدا. والله أنا أعرف بعض الرجال ربما مرض أحدهم مرضا شديدا جدا يعني، فهو نفسه يقول لزوجته أنا مستعد يعني أن أفارقك وأطلقك يعني حتى تعيش حياتك، وهي ترفض تقول لا أبدا.
الحمد لله
أنا أخذتك وأنت في كامل قوتك وفي كامل صحتك وعندك وعندك وعندك، فعشت معك في هذا الخير، فإذا ما ابتلاك الله عز وجل بالسوء بمرض أو في فقدان مال أو في فقدان وظيفة أو غير ذلك خلاص انهدمت الدنيا وضاع الوفاء. لا، المرأة المسلمة يجب عليها أن تفي مع زوجها في كل أحواله ما دامت هذه كانت نيته من الأول. كذلك الرجل مع امرأته. بعض الناس يستغرب من فعل أحد الرجال في يوم من الأيام. هذا الرجل كان بعد سنوات طويلة جدا من الزواج لم يرزقه الله عز وجل بالولد، فتبين من خلال الأطباء أن الرجل هذا لن ينجب لمرض معين فيه. فتخيل ماذا يفعل هذا الرجل، هو يحب هذه الزوجة الوفية ويرى أنها ما قصرت معه أبدا، فيأتي هو نفسه يلح عليها بأن يفارقها ويطلقها لتتزوج حتى لا يحرمها من الأمومة. هذه قمة الوفاء. بعض الناس لما يسمع مثل هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام ربما يعيب عليه فعلته، يقول هذا كيف يعني. لا، هذا من قمة الوفاء. فإن قبلت فهذا حقها، وإن رفضت فهي
تقابل الوفاء بوفاء،
تقابل الوفاء بأعظم منه في الوفاء.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، لعلنا ننتقل إلى بعض المحاور الأخرى حتى لا يدركنا الوقت. بالنسبة للوفاء مع المشايخ والمربين والمعلمين، سواء كان في حال حياتهم أم بعد وفاتهم،
هو يعني حقيقة الكلام عن المشايخ والمربين والعلماء يحتاج إلى حلقات، يعني وليست حلقة خاصة، ولكن اختصارا للموضوع أنا أسأل نفسي أولا.
نعم.
وأسأل كل شاب أو كل أخ مسلم تربى على يد معلم أو سمع معلومة مفيدة من شيخ أو أستاذ، أنا أسأله هل تذكر هذا الشيخ بعدما كبرت وتعلمت وترعرعت ووصلت إلى كذا وكذا، هل تذكر هذا الشيخ؟ هل تذكر له فضله عليك أم أنك نسيت؟ هل تذكر له فضله عليك أم أنك نسيت هذا الفضل؟ أم أنك الآن كما نرى من بعض الناس، أم أنك الآن تنسب الفضل لنفسك وتنسى هذا الشيخ أو هذا الأستاذ أو هذا المربي؟ هل تنشر علم الشيخ بين الناس؟ هل تنشر كتب هذا الشيخ بين الناس ورسائل هذا الشيخ بين الناس وفتاوى هذا الشيخ بين الناس؟ أم أنك تأخذ كل هذا الذي تعلمته أنت فتنسبه الآن لنفسك وتنسى شيخك وأستاذك؟ بعض المتعلمين الآن لما من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم النافع، أول ما فكر في مناظرة شيخه، يقول لا هذا ما يعرف شيء، أنا أعرف أكثر منه ومستعد أن أناظره في مسألة كذا ومسألة كذا، ويقف أمام شيخه بالمرصاد، وربما يشاهر أحدهم بشيخه أو أستاذه أو عالمه الذي علمه ورباه وقام على رعايته، ربما يشهر به بين الناس ويقول أنا أعرف عنه ما لا تعرفون، أنا كنت قريب جدا منه وكنت أجالسه في بيته وأكل معه وأشرب معه وربما أنام معه في بيت واحد وأنا أطلع على كل أخباره، يعني المعلومات كلها عندي، فإذا دخل مع الشيخ وعاش معه كان عليه رقيبة، وإذا خرج من عنده كان عليه بين الناس خطيبة، فهل هذا من الوفاء؟ الوفاء للشيخ والوفاء للأستاذ والوفاء للمعلم أن أفي له في حياته بالتأدب أمامه وسماع كلامه والإحسان إليه وعدم الخوض في نفسه أو في عرضه أو في علمه الذي يعلمه لي، أن أقدح في هذا العلم وأقول هذا وهذا وهذا وهو علم مبارك، هذا ليس من الوفاء، هذا ليس من الوفاء. ثم إذا ما كبرت وأصبحت أنا الآن أجلس مجلس المعلم بعدما كنت أجلس مجلس المتعلم، لا أنسى لهذا الشيخ فضله أبدا، بل أذكره دائما بالدعاء في صلواتي.
وهذا ما ورد عن السلف، يعني دائما يدعون إلى مشايخهم وعلمائهم.
نعم، هذا كان دائما السلف رضي الله عنهم.
نعم.
ما كانوا ينسون مشايخهم أبدا.
نعم.
حتى في دعائهم، يعني حتى في دعائه فيدعو لنفسه ويدعو لشيخه، يعني كان سبحان الله دائما تجد حتى السلف إذا دعا دعوة جامعة، يعني ربما قال دعا لوالدي ولمشايخنا، يقول لوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا، فهذا من الوفاء، هذا من الوفاء مع المشايخ ومع العلماء ومع الأساتذة. من الوفاء أن أحفظ لساني، أن أحفظ هذا اللسان، خاصة إذا تكلمت في حق العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني عامة يعني.
نعم.
لكن خاصة إذا كان له فضل مباشر علي، إذا كان له فضل مباشر علي.
نعم.
ولا أنسى أبدا قول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، ما من إنسان من شريف أو عالم أو كبير إلا وكان فيه عيب، يعني كل إنسان فيه عيب.
صحيح.
حتى لو كان عالم كبير ممكن عنده زلة معينة، عنده عيب معين، ولكن ينظر إلى محاسنهم، ينظر إلى
محاسنهم
فيوهب نقصهم لمحاسنهم، يعني حتى النقص اللي في الإنسان طالما محاسنه أكثر يوهب النقص للمحاسن، ولا نخوض في حق هؤلاء الناس، ولنعلم جميعا أن لحوم العلماء مسمومة وأعراضهم مصونة، وأن آية الله في الذين يريدون النيل منهم معلومة.
بارك الله فيكم. طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للوفاء مع الإخوان والأصدقاء فيما تبقى من وقت ولو إشارة بسيطة.
الوفاء مع الأصحاب والإخوان والأصدقاء هو من أعظم أنواع الوفاء، وربما هو الذي يكدر على كثير من الناس صفو حياتهم، يقول كنت أتعامل مع فلان قد تربيت معه وعاشرته وفعلت معه وفعلت، ثم بعد ذلك نسيني فلم يعد يعرفني ولم يعد يتصل بي ولم يعد يفرح لفرحي ولم يعد يحزن لحزني، فهذا يعكر على الناس صفو حياتهم بالفعل، يعني بالفعل. وأنت وأنا وكل إنسان منا في هذه الحياة لما يتعامل مع أخيه المسلم بالحسنى والوفاء والنية السليمة ثم وجد غير هذا من أخيه يتأثر نفسيا ويحطم معنويا ويعيش في هذه الحياة كأنه يعني تائه لا يعرف أين يذهب. أين أخوك هذا المسلم الذي يحوطك من ورائك؟ إذا قمت ثبتك فوقفت، وإذا قعدت أعانك فقمت. هذا هو أخوك المسلم الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة، يعني حق الوفاء في الصحبة، حتى تقول لأخيك يا أنا.
وبعد هذه الرحلة الماتعة في ثنايا هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن يظل ملازما لكل مسلم في عهوده وعقوده في نذره ووعده مع ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم وشيوخه، ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نشكر ضيفنا الغالي الشيخ سيد البشبيشي، ونلقاكم أيها الإخوة والأخوات الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى مع زهرة بهية من الزهير الأخلاق النبوية الشريفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيه